أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الصورة الثانية، انتهينا من الصورة الأولى، واتضح لنا من الصورة الأولى أنه يجب عليه من الكوفة إلى كربلاء القصر، وفي كربلاء القصر حتى ولو نوى المعصية في بغداد ما لم يضرب في الأرض، فإذا ما ضرب في الأرض بعد ذلك فيصدق على سفره بأنه سفر معصية، فيجب عليه حينئذ التمام، وما لم يتلبس بذلك فتكون وظيفته القصر اللي هي وظيفة حينئذ كل مسافر سفر مباح وسائغ وغير معصية في يلبه. وإنما الكلام في الصورة الثانية، إذا قصد المعصية ثم بعد أن ضرب في الأرض وقطع شوطا وقطع نصيبا حينئذ من المسافة، ثم بعد ذلك عدل إلى نية الطاعة في قلبه، فهل يجب عليه القصر أو أنه يفصل فيما لو كان المقدار المتبقي مسافة، أو أنه لا إنما يجب عليه القصر حتى ولو لم يكن المقدار المتبقي مسافة؟ إذا كان المقدار المتبقي مسافة لا بأس، وإن لم يكن مسافة فأيضا يجب عليه القصر في قلبه. أما فيما لو كان المقدار مثلا خلنا نفترض مشي من الكوفة إلى كربلاء ومنها إلى بغداد في البحرين، ذهب إلى كربلاء بقصد المعصية في المقام، فقطعا حينئذ كانت وظيفته التمام، لأن سفره لم يكن هو السفر الذي يستحق معه هذه المنحة الإلهية لمكان أنه سفر معصية. لكن عدل وهو في كربلاء من قصد المعصية إلى قصد الطاعة في البلد، بده يروح إلى بغداد لزيارة الإمام القاظم صلوات الله وسلامه عليه. ففي مثل ذلك لا شك ولا إشكال أنه إذا كان المقدار المتبقي مسافة وجب عليه القصر في البلد لتمامية المقتضي لوجوب القصر وعدم المانع. في عندك مسافة شرعية 8 فراسخ، يمكن حتى امتدادية قد تكون هيدي 8 فراسخ، مضافا إلى القصد واستمرار القصد وإباحة السفر وعدم كونه سفر معصية، كل ذلك متحقق فيجب عليه القصر بلا أي إشكال. هيدي بالفرضية الأولى. الفرضية الثانية، أن يكون المقدار المتبقي مسافة ولكنها مسافة تلفيقية، يعني 4 من 4، كذلك يجب عليه. يعني مثلا على سبيل الفرض بده هو يمشي إلى بغداد، ومن بغداد بده يرجع عنده مثلا وطن اتخاذي مثلا من بعد بغداد على 4 فراسخ، وكان في من كرباء خلينا نفترض إلى بغداد 4 فراسخ، وفي بالرجع شو 4 فراسخ في البين حتى يصل إلى وطنه الاتخاذي، هنا أيضا يجب عليه التقصير بلا إشكال. بل عند الماتن أن التلفيق في مطلق صورة التلفيق، حتى ولو كان الذهاب من فرسخ والإياب من 7 فراسخ، المقدار شو يكفي في البين، ومضى معنا ما يفيد في المطلب، وأنه لا يكفي بل لا بد أن لا يقل كل من الذهاب والإياب عن 4 فراسخ، لا سيما الذهاب لا يقل عن 4 فراسخ. أما الذهاب فرسخ وليس فراسخ، الضرب في الأرض لا يصدق حينئذ عرفا في البحر. هذا للتلفيق. فالتلفيق على الاختلاف بين الماتن وبين من عند الماتن كفاية مطلق صور التلفيق إذا كانت امتدادية واضحة عند الجميع، إذا كانت تلفيقية واضحة حتى عند الماتن إذا كنت 4 في 4، وعند الماتن في مطلق التلفيق، وعند غير الماتن ذلك حينئذ لا يكفي كما هو واضح. إنما الشأن إذا كان المقدار المتوقع ليس بمسافة حينما نوى الطاعة وعدل عن نية المعصية إلى نية الطاعة، كان المقدار المتوقع ليس حينئذ المسافة ليس ثمانية فراسخ، لا امتدادية ولا تلفيقية. مثلا سير الفرد بده يكمل مثلا من كربلاء إلى بغداد، وخلنا نفترض أنه في مثلا فرسخين، وبالإياب بده يرجع إلى منزل إلى قرية له قد اتخذها وطنا مثلا على مسافة مثلا فرسخين أيضا من بغداد، فمجموع الذياب والإياب سوف يكون أربع فراسخ، وبالتالي ما في عنا ثمان فراسخ ولو تلفيقية في البين. فحتى عند الماتن، حتى بتلفيقية الماتن ما فيش عندها، في عندنا المجموع من حين عدل من نية المعصية إلى نية الطاعة حينئذ أربع فراسخ. فهنا هل يجب عليه القصر أو أنه يجب عليه التمام في البين؟ ليش؟ لأنه من الكوفة إلى كربلاء كان عليه التمام. لماذا؟ لأن السفر كان سفر معصية. من كربلاء إلى بغداد ومن بغداد إلى وطنه الاتخاذي في فرسخين، وبالإياب الوطن الاتخاذي في عندنا فرسخين، فالمجموع ولو بالمسافة التلفيقية هي أربع فراسخ، ما فيش عندنا المسافة الشرعية لثمان فراسخ ولو تلفيقية حينئذ في البين. فهل حينئذ يجب عليه القصر في هالأربع فراسخ أو أنه لا يبقى على التمام في البين؟ الماتن رحمة الله عليه ذكر أولا قال الأحوط الجامع بين القصر والتمام إذا كان مقدار المتبقي غير مسافة ولو تلفيقية، ثم قال والأقوى أنه حينئذ يكتفي بالقصر أو تعين القصر عليه أو وجوب القصر بعبارة لحد جمع. هذا اللي أفاده الماتن القدس. وفي قلال ذلك لا، أنه يتعين عليه التمام في البحر. ليش؟ لأن المقدار المتبقي حينئذ ليس بمسافة، المقدار اللي مضى حينئذ صح كان في عندنا مسافة بس كان قد قصد المعصية فكان سفره سفر معصية في البحر، فواجب عليه التمام. هنا حينما عدل إلى الطاعة سفر الطاعة حينئذ ليس مسافة شرعية، فبيبقى حينئذ على التمام في البين ولا تنقلب وظيفته إلى القصر. وما يصلح لأن يكون دليلا للماتن قدس سره يتلخص في ثلاثة أدلة، واضح ثلاث وجوه في البين. الوجه الأول الاستدلال برواية السياري اللي مضت معنا إذا تذكر، الباب التاسع الحديث السادس في البين، وبإسناده إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن عليه السلام صاحب العسكر صلوات الله وسلامه عليه الإمام العسكري أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر. واضح، هذه الرواية اللي بأيدينا. صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، وصاحب الصيد بنفترض الصيد اللهوي، بنفترض الصيد اللهوي الصيد الحرام في البحر وليس الصيد اللي هو للنفق على نفسه وعياله أو لأجل التجارة والتكسب ونمو ماله في البحر. أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر. بالنسبة لمضمون الرواية المحتمل بالنسبة للجادة أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد بها الجادة الحسية في البحر، يعني هيدا الطريق، ما دام صاحب الصيد ما دام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، يعني مشي على الشيخ على الطريق، فإذا عدل عن الجادة زورب ودخل بالأهوار أو دخل بين الغابات والآخره أتم، فإذا رجع إليها قصر في قلبه. هذا الاحتمال الأول بالنسبة للرواية. لكن هذا الاحتمال أشكل عليه صاحب الجواهر رحمة الله عليه بما حاصله، وهو أن هذا صاحب الصيد لا يخلو إما أنه الصيد الحرام اللاوي أو لا الصيد الجائز. إذا كان صيدا لهويا يعني صيدا حراما التام حتى ولو كان على الجاد، مش أنه يتم إذا شو خرج عن الجادة في قلبه. وإذا كان الصيد الجائز اللي هو النفق على نفسه وعياله أو لينمو ماله في قلبه، فهذا حينئذ يقصر حتى ولو كان حينئذ خارج الجادة، فضلا عما إذا كان على الجاد. فهذا التفصيل حينئذ لا يرجع إلى محصن في البين حينئذ، يعني ليس على وفق القواعد. وعليه ينبه حينئذ هذا الإشكال إلى أنه المنظور والمقصود هو حينئذ جادة أخرى، وهي الجادة المعنوية. هذا هو الاحتمال الآخر. والجادة المعنوية أن صاحب الصيد الجادة المعنوية يعني الاستقامة، ما دام مستقيما فحينئذ شو بيقصر. إذا لوفك وصار يصطاد صيد لهوي وحرام يعني خرج عن الجادة أتام، فإذا رجع إليها أيضا شو قصر. هيك بسلطة أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، يعني ما دام مستقيما وما دام صيده صيد حينئذ جائز وحلال في قلبه. فإذا عدل عن الجادة وعن الاستقامة وعن الصراط المستقيم وصار صيده لهوي وصيد حرام في قلبين أتم، لأنه لا يستحق هذه الجادة. فإذا رجع إليها قصر في قلبه. وترك الاستفصال أنه رجع إليها كان المقدار المتبقي بمسافة أو لا، يعني الميزان أن يكون حينئذ على الجادة في البهن، يعني أن يكون سفره سفر طاعة. إذا كان سفره سفر طاعة واضح قصر. فإذا عدل عنها إلى سفر المعصية التام، فإذا رجع إليها قصر. لما قلت فإذا رجع إليها قصر، إذا رجع إلى الجادة إلى سفر الطاعة قصر في البهن، من دون فرق بين أن يقدر المقدار المتبقي مسافة أو لم يكن مسافة، امتدادية تلفيقية أو لم يكن حينئذ مسافة تلفيق بحسب تلفيق الماتن أو بحسب تلفيق الآخرين. المهم أنه إذا رجع إلى الجادة إذا رجع إليها قصر في قلبه. إذا حاصل الاستدلال بهذه الرواية في قلبه. والجواب عنها أولا وثانيا، أولا هو بالنسبة للسند غير تام في البحر، مرسلة السياري أيضا أحمد محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن عليه السلام له الإمام العسكري صلوات الله وسلامه. هذا أولا. ثانيا في عنا غير الاحتمالين اللي هو الجادة المعنوية والجادة الحسية في قلبه. صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، على الجادة يعني شو مثلا إذا تذكرت كنا بصدد قراءة هذه الروايات أشرنا لهذا الاحتمال. يعني مثلا على سبيل الفرض مسافر صاحب الصيد من الكوفة إلى كربلاء، ما دام على طريق الكوفة كربلاء حينئذ شو بده يضل يقصر. واضح ليش؟ لأنه هذا السفر مش سفر يعني رايح مثلا لزيارة لغرض في قلبه، لأنه الصيد ما بيكونش على الطريق، مش لح يجي العصافير وال شو اسمه إلى آخره والغزلان ومدري شو يحظى بهم في الطريق اللي هو الطريق المأهول والمستطرق حينئذ من الناس. فإذا ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة يعني توغل بالغابات وتوغل بالأهوار وإلى آخره، ليش بده يتوغل؟ لأجل الصيد، يعني رجعت حميدة لعادتها القديمة، مش اسمها حليم. رجعت حليم لعادتها القديمة. فإذا عدل عن الجادة ترك الطريق قال بدنا مسافرين خلينا بس هك شوي نروح. راح يعني رجع لشو لعادته في البيت التام. فإذا رجع إليها رجع إلى الجادة حينئذ شو قصر في البيت. يعني هو بالأساس ما عندوش حينئذ صار هو صاحب صيد يعني صاحب صيد بس مش انه قاصد الجادة. يعني ما دام على الجادة الحسية يعني حينئذ لانه بالجادة الحسية ما في صيد. وين بيصير في صيد؟ اذا عدل عن الجادة الحسية وتوغل في الغابات والاهوار وشو الى اخره. فاذا رجع اليها حينئذ قصر فيه المقام. هذا ايضا احتمال اخر مطروح بالنسبة لي الرواية. يعني لم تكن من نيته الصيد ثم حينئذ صار من نيته الصيد ثم رجع إلى الجادة في البحر. هذا الاحتمال الآخر بالنسبة للرواية. ثم واضح لم يوضح أنه بالنسبة للصيد بالنسبة له في البحر حينئذ هذا الصيد لأنه قد يكون هذا الصيد كاسب بالنسبة له ولأجل الإنفاق على نفسه وعياله. فبالتالي كان هذا سفر يعني سفر في طلب المعيشة يعني أشبه بالحمل الدارية والشي اسمه اللي أشرت له رواية لما ذكره زيد النرسي في أصله اللي قارن ما بين ليش هذا الاحتمال لأنه عبر بصاحب الصيد واحد يعني كأن الصيد صار مهنة وحرفة بالنسبة له ولم يكن الصيد هواية ولم يكن الصيد يعني مجرد ممارسة حينئذ لعب من صار مهنة بالنسبة له لذا عبر عنه بصاحب الصيد. ما دام على الجادة يعني رايح هو سفر في البين حينئذ قص. فإذا عدل عن الجادة وراح بشأنه وبكسبه مثلا في البين أتم. فإذا رجع إليها حينئذ قصر فيها.
إذا عن الجادة في عصافير وبلش
بحيث انه ما انا لا لا مخ لا لا ما يعني ما نافت كونه عن الجاد يعني كيف اشبه ب يعني لا كيف مثلا الماره بالنسبه لجواز اكل الماره انت متلك هك تفيحه كنت مثلا ايه ليش لانه ما بيضر في شو في سفر. اما لا اذا خرج عن الجاد راح تفرغ لشو للصيد وترك ترك حينئذ سافر بعدين بنلحق نوصل لكرم. لا لانه حرفي ومهن. اذا حرفي ومهني لا اشبه
القول
بالحرف بس ما لا بالحرف التعبير بصاحب الصيد. يعني لما بتعبر بصاحب الصيد هذا اللي بيجي بزت السناره بالمي وهاك جي هاك هوية أو لا هيدا اللي حرفته مهنته هيدا بنا ولو بها القرينة. فبالتالي حينئذ هذه الرواية ساقطة عن الاستدلال بها على مدعى الماتن. لابد أن نفتش عن نكات أخرى في البحث. الوجه الآخر ذكره السيد الخوي قد السر. نبلش بالوجه اللي الأخاف لأنه وجه السيد الحكيم خليه لحاله. ودليل آخر يعني وجه آخر اللي دعوة الماتن قد السر ذكره السيد الخوئي قد السر. وحاصل هذا الوجه يعني هذا الوجه يعني مش إنه السيد الخوئي استقال يعني إذا تأملتم بكتاب كلمات العلماء فيكم تتصيدوا هذا الوجه من كلمات العلماء في البحث. وهو أنه لأن الروايات قال أنه مثلا بالنسبة للصحيحة عمار بن مروان التي قالت أنه كل من ضرب الفرض أو سافر فعليه القصر والإفطار إلا من كان سفره إلى صيد أو في معصية الله أو في معصية رسوله. هذه الرواية التي استثنت في المقام. هذا الاستثناء وهذا حينئذ التخصيص في المقام أي شيء يستفاد منه؟ هل يستفاد حينئذ التعدد بالنسبة لما هو موضوع السفر؟ واضح لما هو موضوع التقصير أعني السفر في البين معلش طول بي أو أنه لا إنما هي حالات بالنسبة للمكلف المسافر في المقام. المعصي ما إلى مدخلية. يعني مثلا بتجي على سبيل الفرض بتقول السفر مرة بأرض موحلة، مرة بأرض وعرة، مرة بأرض حزنة، مرة بأرض سهلة، فيك تعبر بالتعبير حالات ومصادق حينئذ المسير في البحر واضح. أما مسألة المعصية والطاعة هذه ليست من حالات ما هو موضوع وجوب التقصير، أعني السفر في البحر. ولو وصف في الروايات السفر بسفر المعصية أو كذا عبر بها التعبير، بس هذا التعبير حينئذ يشتمل على نحو مسامحة في البحر، وإنما المنظور هي حالات بالنسبة لي المسافر فيه. المسافر مرة بيكون حينئذ شو متلبس بالمعصية أو قاصد المعصية، قد لا يكون متلبس بالمعصية. إذا كان فرار من الزاحف فبيكون متلبس بالمعصية، إذا كانت الغاية حينئذ محرمة بعضه لم يتلبس بالمعصية إنما يتلبس بها فيما يأتي. إذا القاصد بغداد لشرب الخمر بعضه هل هو بالطريق مش متلبس بالمعصية، وإنما حينئذ نعبر عنه سفر ومعصية، مش السفر اتصف بأنه معصية أو السفر اتصف بأنه طاعة، إنما السفر موضوع واحد حينئذ وعلى نسق فارد في ما له تعدد حينئذ، وإنما التعدد بالنسبة لحالات المكلف والمسافر. مرة هذا المسافر إما متلبس بالمعصية أو قصده المعصية من سفره هذا، أو أنه لا متلبس بالطاعة أو حينئذ بسفر مباح وسفر سائغ فيه البحر. هذا اللي حينئذ يمكن أن نقوله، وإلا نفس السفر بما هو في نفسه حينئذ ليست له هذه الانقسامات في البحر. هذه النقطة التي بنى عليه، وعلى هذا الأساس نأتي هود الفراسخ اللي مضى فيهم من الكوفة إلى كربلاء، اللي هن 8 فراسخ امتدادي، إنه المقدار المتبقي من كربلاء إلى بغداد مثلا، لأنه المقدار المتبقي بس فرسخين، وقت اللي قصد الطاعة عنده فرسخين بالذهاب وفرسخين بالإياب، لأنه بده يرجع إلى قرية على مسافة فرسخين من بغداد في البحر. فهود إذا خدنا هود الأربع فراسخ اللي قصد فيهم الطاعة ما في عندنا سفر بلا أي إشكال، ولكن إذا ما ضممنا إلى حسابنا تمام حينئذ لطواف في البيت في عندنا مسافة شرعية وزيادة. يعني بعبارة أخرى، حينما خرج من الكوفة قاصدا كربلاء ومن ثم بغداد، هود بحد ذاته يعني طوى المسافة الشرعية لثمان فراسخ حينئذ في البين، صارت الزيادة هيدي الزيادة لا بتقدم ولا بتأخر في البين من حيث وجوب القصر، وإنما وجب عليه التمام لمكان حينئذ قصد المعصية. فإذا ما هذا القصد انتفى في البين رجع حينئذ إلى الطاعة، فحينئذ انتفى ما أوجب عليه التمام وانقلبت وظيفته إلى القصر في البين. هذا بدي أقوله، يعني بعبارة أخرى مش منيجي هديك سفر مخصوص وهيدا سفر جديد. يعني بعبارة أخرى نحن ما عندنا سفر تاني في قلبه. لما تبدل العزم من المعصية إلى الطاعة مش عندنا سفرة، إنما هي سفرة واحدة في قلبه. هيدي السفرة الواحدة كان ابتداء عازم على المعصية. المعصية هيدي حينئذ من حالات المكلف وليست قيود في الموضوع. الطاعة قصد الطاعة من السفر والعزم على الطاعة هذه من حالات المكلف وليست قيدا فيما هو موضوع وجوب التقصير أعني السفر. فما في عندنا نحن سفران في البين، السفر الأول سفر طاعة معصية اللي هو من الكوفة إلى كربلاء، والسفر الآخر طاعة اللي هو مثلا من كربلاء إلى بغداد ومن بغداد إلى وطنه الاتخاذ اللي هو على مسافة فرسخين مثلا من بغداد في البين، وإنما هو سفرة واحدة. بهذه السفرة الواحدة حقق موجب القصر. طيب ليش ما جابش عليه القصر؟ لأنه ليس أهلا للقصر لمكان العزم على المعصية. لما انتفى حينئذ ذلك ورجع إلى قصد الطاعة بده يروح إلى بغداد لزيارة الإمام القاظم عليه السلام، حينئذ سوف يخاطب بوجوب القصر بلا أي إشكال في النقاط. مش سافر، ما هي مش سافر، ما إلاش مدخلية في وجوب القصر، ما إلاش مدخل يعني مش مشكلة، ما يخالف مغلا مش ملقطناش بشي ملقطش السلوكوية هيدا حاصل ما أفاده السيد الخوئي. هيدا الواجه اللي ذكر السيد الخوئي إذا تأملته بكلمات من جملة من الفقهاء والشراح اللي ما تغير فيكم هيدا تطلعوا وتستخلصوا بها الكيفية. يعني المعصية والطاعة ما إلهم مدخلية، يعني بعبارة أخرى هي قيود في التكليف وليست قيود في موضوع وجوب القصر. يعني شو إن كان الطاعة قصر وإن لم يكن طاعة شو أتم في قلبه، هذا اللي يمكن حينئذ أن يذكر. يعني وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى يدور أمر هذا القيد، يعني قصد الطاعة وقصد المعصية، أن يكون قيدا في التكليف يجب التقصير إذا قصد الطاعة أو كان سفره سائغا ومباحا، ويجب حينئذ التمام إن لم يكن سفره طاعة وسفرا مباحا في قلبه. هيدا حينئذ التعب، هذه إنما تكون حينئذ هي قيود في وجوب التقصير، إنما يجب التقصير إذا كان سفر معصية، عفوا إذا كان سفر طاعة. فإن لم يكن سفر طاعة فحينئذ يجب عليه التمام، مش من باب تحقق ما هو موضوع وجوب التمام، بل من باب انتفاء الموجب للقصر في البين، فيجب عليه حينئذ التمام، لأنه ما في عندنا حالة ثالثة إلا أن تسقط عنه الصلاة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، أو أنه لا نرجع له ركعة واحدة مثلا سبيل الفرض، وهذا مما لا معنى له في المقام. هذا حاصل ما أفاده، فتكون قيود في التكليف وليست قيودا طفت، فتكون قيودا في التكليف بوجوب القصر وليست قيدا في الموضوع، بل الموضوع واحد، ضربت من فراسك قطعا ضربت من فراسك، فبعد ذلك وكانت وظيفته حينئذ التقصير، ليش ما قصر؟ لأنه كان قاصد المعصية. الآن بعد أن عدل من نية المعصية إلى نية الطاعة في البين، بيرجع وجوب التقصير إلى ما هو عليه حينئذ في البين بلا أي إشكال. وأشكل عليه على يعني ذكره السيد الخوي وأشكل عليه بإشكالين، وأشكل عليه بإشكال السيد الخوي. الإشكال الأول وهو أنه بناء على ما هو الصحيح من أن العام بعد التخصيص سواء بمخصص متصل أو منفصل يتعنعن بنقيض الخاص في البين، يعني مثلا يقول له أكرم العلماء ثم قال تكرم فساقهم بعد التخصيص، سواء حتى لو كان الخاص منفصلا فضلا عما كان متصل، بكل صور المتصل اللي مرت معنا بالتعارض واضح سوف يتعنون العام بنقيض الخاص. يعني شو يعني أكرم العلماء غير الفساق، إنه الفساق هو الخاص فبيتعنون بنقيض الخاص، يعني غير الفساق يؤخذ حينئذ في موضوع العام في قلبه. طيب هيدي شو بيفيدنا في قلبه؟ يعني بعبارة أخرى إذا ورد هكذا أنه من سافر قصر وأفطر إلا ما إذا كان السفر في صيد، إلا إذا كان السفر في صيد أو في معصية الله ومعصية رسوله. هذا التعبير، هذا الاستثناء لسيما هذا التخصيص متصل في البين وليس حينئذ منفصل، يستوجب تقييد حينئذ العام بنقيد الخاص. يعني شو من سافر سفر، يعني أن يكون السفر في غير معصية الله وفي غير معصية رسوله قصر وأفطر، هذا مقتضي حينئذ شو التخصيص، وإلا حينئذ لا معنى محصل لهذا التخصيص في البين. التخصيص يقتضي أن يتقيد ويتخصص ويتعنون العام بنقيد الخاص في البين، ومعنى أن يتعنون العام بنقيض الخاص هو أن يصبح حينئذ عنوان العام عبارة عن مركب من أمر وجودي اللي هو عبارة عن العلماء بالمثال، وأمر عدمي وهو عدم الفساق اللي هو نقيض الخاص الذي به أخرج، فيصبح موضوعا مركبا وليس حينئذ موضوعا بسيطا. كذلك الحال هنا، بينما كان موضوع العام هو المسافر، من يصدق عليه عنوان المسافر الضارب في الأرض، هلأ لا بعد التخصيص كل من سافر قصر وأفطر إلا من كان سفره في صيد أو في معصية الله ورسوله. يعني صار الموضوع مركب من جزئين، الجزء الأول السفر الضرب في الأرض الخاص لو ثمان فراسخ ولو تلفيقية، زائد عدم كونه سفر معصية، إذا صار جزء حينئذ الموضوع. فإذا صار قيدا في الموضوع فصار واقع السفر، التفت، مش قيد في التكليف، واقع السفر الموضوع حينئذ في البين. في عندنا موضوع، في عندك عنه سفر معصية وسفر غير معصية مباح. سفر المعصية يكون موضوعا لوجوب التمام، سفر حينئذ غير المعصية السفر المباح يكون موضوعا لوجوب القصر. يعني إنما يجب التقصير والإفطار لمن كان مسافرا سفره غير معصية، يكون قيدا حينئذ بالنسبة له الموضوع في البحث. هذا ما أفاده بالجواب الأول في البحث، يعني الجواب الأول عما عن هذا البيان اللي ذكر السلخوة. أيضا له جواب آخر في البين، وهي هذه القاعدة الكلية اللي أشار لها فيما سبق. ما هي؟ قال نحن دائما ذكرنا ضابطة كلية، حصل هذه الضابطة أن كل مكلف مخاطب بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا إذا أنشأ شوه سفرا. يعني شوه أنشأ سفر من فراسخ امتدادية أو ملفقة. طيب هيدا لا وصل لكربلاء، حتى وصل إلى كربلاء شو كانت وظيفته؟ التمام. وقت النول الطاعة في البين. القصر أي متى؟ موضوع القصر، موضوع القصر هين أنت اللي وظيفتك التمام، أنت الذي وظيفتك التمام تنقلب إلى القصر في البين إذا أنشأت سفرا جديد. والإيه القرآنية بإيه؟ واضح، لا جناح عليكم أن أنتم ضربتم في الأرض أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا عن دينكم. واضح، يعني لابد من الضرب، يعني لابد من قديش؟ من فراسخ ولو تلفيقي في البين. هذا حتى تنقلب وظيفته من التمام إلى القصر لابد أن ينشئ سفرا جديدا، يعني من قديش؟ من فراسخ. هذا السفر الجديد عنده من كربلاء إلى بغداد في فرسخين، من بغداد إلى الوطن الاتخاذي اللي هو على مسافة فرسخين أيضا، هودي قديش صاروا؟ أربع فراسخ ملفقة في البين، مش بس أربع، أربع ملفقة كمان في البين. فإذا لا يكون يعني فأدك شرطوطة كمان، فإذا لا في وجوب حينئذ في ثبوت القصر عليه، لأنه ما أنشأ حينئذ سفر، أنشأ نصف سفر جديد ولو على نحو التلفيق في البين، فحينئذ لا تنقلب وظيفته من التمام إلى القصر، بل تبقى وظيفته هي التمام، مش بمقتضى الاستصحاب، لا، بإطلاق أدلة وجوب التمام، ويبقى على التمام إلا أن ينشئ سفرا جديدا في البعين. إلا أن شيئا من هذين الإشكالين قابل للنقاش بما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.